بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أن من علينا بنعمة الإسلام ونعمة العلم ونعمة العمل بما علمنا ونشره بين المسلمين. الله عز وجل خلق هذا الإنسان ليكون خليفة في الأرض، يصدق الأخبار ويطبق الأحكام على نفسه وعلى غيره. وقد عرفنا أن الأصول السبعة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها، وهي معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة دينه الحق، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اقتدي به، ومعرفة النفس الإنسانية، ومعرفة العدو وهو الشيطان، ومعرفة الدنيا ومعرفة الآخرة. فلا بد من معرفة حياة الأنبياء والمرسلين، ولا بد من معرفة هذا العدو الذي يترصد هذا الإنسان ليضله عن سواء الصراط وعن الصراط المستقيم. فمعرفة حياة الأنبياء والمرسلين ليقتدي بهم، ومعرفة حياة الشياطين والمجرمين لأحذر منهم واتقيهم واستعينوا بالله عز وجل. فأول معصية في السماء هي معصية الحسد، كما حسد إبليس آدم صلى الله عليه وسلم. وإبليس حين حسد آدم لم يكن هناك أحد علمه ولا أمره ولا كلفه أن يعترض على آدم، وبسببها صار إبليس أكبر مفتاح للباطل في العالم. فجهده كيف يخرج الناس من النور إلى الظلمات ومن الخير إلى الشر، فهو أكبر مفتاح للباطل والشر والفساد في العالم. ولا شك أن كل مفتاح له أسنان، وأسنان الشر والباطل أربعة، أسنان الشر والباطل التي كانت عند إبليس يفتح بها الشر أربعة. فلابد من معرفة من أقتدي به، ومعرفة من أتقيه وأحذر منه. فإبليس معه مفتاح، وأسنان هذا المفتاح أربعة، التي هي مفاتيح الشر والفساد والباطل في العالم. أول هذه المفاتيح تعظيم النفس، كما قال إبليس أنا خير منه، خير من آدم، لأنه كان معروف بالسجود والعبادة، فكان يظن أنه هو الذي سيكون أو يأخذ هذه الرتبة، فحسد آدم. فأول مفاتيح أو أسنان مفاتيح الباطل والشر والفساد في العالم، أولها تعظيم النفس، أن يعظم الإنسان نفسه فيقول أنا ولي وعندي وبيدي، وهذه الأربعة لله عز وجل، إنني أنا الله، ولي لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وعندي وعنده مفاتيح الغيب، وبيدي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هذه لله. فتعظيم النفس بهذه الأمور الأربعة. المفتاح أو السن الثاني لمفتاح الشر في العالم أن يحتقر الإنسان الآخرين، كما قال إبليس لربه أأسجد لمن خلقت طينا، يعني قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فتكبر واحتقر غيره. فالذي يحتقر غيره لا يؤثر في الناس، الناس يسمعون كلامه بأذانهم لكن لا ينزل إلى قلوبهم بسبب الرؤية. ولهذا نتقي ونحذر، والدعوة للداعي تركيزا ولغيره تذكيرا. السن الثاني احتقار الآخرين، فنبتعد عن هذا. أسجد لمن خلقت طينا؟ فاعترض على ربه بأن اختار آدم على إبليس وأمر الملائكة بالسجود له. أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني لا أسجد. الثالثة من أسنان مفتاح الباطل في العالم عاطفة الانتقام. أن الإنسان إذا خلف أمره أن تكون عنده عاطفة الانتقام لا عاطفة الرحمة. فإبليس عنده عاطفة الانتقام بسبب الحسد والكبر. فماذا قال؟ قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عنده مخطط لكل إنسان كيف يدخل النار وراءه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. الرابع، السن الرابع من أسنان الشر التي يجب أن يحذرها الداعي إلى الله، سوء الظن بالله. كما قال إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأساء الظن بربه، والله عز وجل لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالكفر. فهذه صفات أو أسنان مفاتيح الشر في العالم، أولها لنعرفها حتى يجتنبها العبد. أولها تعظيم النفس، أنا خير منه. ثانيها احتقار الآخرين، أسجد لمن خلقت طينا. الثالثة عاطفة الانتقام، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. يعني أربط على الحنق حبل وأجرهم إلى نار جهنم بالأقوال السيئة والأعمال السيئة والأخلاق السيئة والاعتقاد الفاسد. الرابع سوء الظن بالله، أن يسيء الإنسان الظن بربه. فالمؤمن يحسن الظن بربه. وهناك أربعة مرفوضة من حياة الجاهلية: ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية، تبرج الجاهلية. والتبرج يكون بكشف العورات البدنية من اللباس، والعورات اللسانية بالكلام، وكذلك العورات القلبية بسوء الظن بالله. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا وجد ذلك، ومن ظن بي غير ذلك وجد غير ذلك. فنجتنب هذه الصفات السيئة التي هي مفتاح الشر والباطل والفساد في العالم. وأول من طبقها وأعلنها ونشرها هو إبليس. أما مفتاح الخير في العالم فالله عز وجل أعطاه آدم والأنبياء والرسل من ذريته وأتباعه. فمفتاح الخير في العالم كذلك له أسنان، كما أن لمفتاح الشر في العالم أسنان، فما مفتاح إلا وله أسنان. فأعظم مفاتيح الخير في العالم الذي يعطيه الأنبياء والمرسلين وأتباعهم هو تعظيم الرب. تعظيم الرب كما قال إبراهيم: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، يفتخر بربه وسيده ومولاه، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فهذا تعظيم الرب. من صفات الداعي حسن تعظيم الرب عز وجل الذي يدعوه ويدعو إليه. وكما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما في سورة الشعراء: قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم أثنى على ربه فقال: إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم جاء بعد ذلك الدعاء بعد هذه الاعترافات وهذا الإقرار بتعظيم الرب عز وجل. فأول مفتاح الخير، أول أسنانه تعظيم الرب، والله عز وجل يحب من يحمده ويمجده ويثني عليه. فقد أثنى على نفسه بقول الحمد لله رب العالمين، وقوله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآيات، وقوله الله لا إله إلا هو حي القيوم. كل القرآن ثناء وتمجيد لرب العالمين وحمد وشكر له. الثاني، السن الثاني من مفتاح الخير في العالم الذي لا بد أن يتصف به المسلم، إكرام الخلق. كما أكرمهم الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكما أننا نجتهد على الأرض لتنبت من كل زوج بهيج، نجتهد على البشر لينبت لتنبت فيهم الصفات التي يحبها الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم. إكرام الخلق أمر مطلوب، حتى يسمع كلامي وينصت لما أقول، هذا الإنسان لا بد من إكرامه. كما أكرمه الله لا بد أن أكرمه. ولذلك بعث الله عز وجل الأنبياء بالصفات والأخلاق الكريمة، أعظم محظا في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فمفتاح الخير في العالم له أسنان يجب أن يتصف بها الداعي. أول صفة تعظيم الرب في كل مكان، نكبر الكبير ونعظم العظيم حتى يصغر ما دونه، نثني على الكريم وعلى الرحمن الرحيم لأنه ملأ الكون بنعمه، فيجب أن نملأ الكون بحمده وشكره. السن الثالث اتهام النفس. المؤمن مهما أثنى على الله ومجده ومهما حمده وشكره ومهما استغفر وتاب إليه، إلا أنه يتهم نفسه دائما، كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقل ظلمنا الشيطان وأخرجنا الشيطان من الجنة وكان سببا في خروجنا من الجنة، بس اتهم نفسه: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فمن صفات الداعي اتهام النفس دائما بالتقصير في عبادة الرب جل جلاله. فالله عز وجل أهل أن يعبد وأن يحمد وأن يكبر، لهذا لا بد من اتهام النفس بالتقصير حتى الإنسان يعد نفسه للقيام بالدين، وكل يوم جديد يأتي بفكر جديد وعمل جديد وصفات جديدة. فالإنسان دائما يتهم نفسه، لأن حق الله عظيم. السن الرابع من أسنان مفتاح الخير في العالم حسن الظن بالله. إنسان يحسن الظن بربه، ويذكر الجاهلية الظنين بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعتقدون أن الله لا يدبر هذا الكون لوحده، وأنه بحاجة، وأن هذا الكون بحاجة إلى عدة آلهة. اعتقادات الجاهلية كثيرة، منها هذا الاعتقاد، ومنها يعني بجعل الشريك، ومنها جحد الربوبية. ولهذا قال: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فمفتاح الخير في العالم أسنانه أربعة: تعظيم الرب، كما قال عز وجل: إلا رب العالمين، في حكاية عن إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين إلى آخر الآية. ثانيا إكرام الخلق، وأعظم إكرام للخلق أن أقدم بين أيديهم القول الحسن والأخلاق الطيبة وشيء من الإكرام المادي حتى يقبلوا كلامي. الله عز وجل ملأ الكون بهذه النعم تجعل الإنسان يعبدون الله بالمحبة، لأن كل إنسان عبد لمن أحسن إليه. الناس كلهم عبيد للإحسان، وأعظم محسن إلى الخلق هو الله عز وجل. ثالثا اتهام النفس، دائما الإنسان يتهم نفسه. رابعا حسن الظن بالله. فأحسن الظن بربي وأعلم أن ربي واحد لا شريك له، والواحد الأحد القادر على كل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد، هو الملك الذي له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض، وهو ذرة في مخلوقاته. فما هو الحل؟ مفتاح الباطل يعمل، مفتاح الباطل يعمل، ومفتاح الخير يعمل. ونحن الحمد لله نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. لا بد من إطفاء الحرائق التي يجعلها الشيطان في العالم، لا بد أن نفتح للناس الأبواب التي يحبها الله. فقد وكلنا الله بنشر الهداية كما وكل السحب بنقل المياه، وكل الشمس بالإنارة، وكل الأرض بالإنبات. نحن قد وكلنا الله بنشر الهداية في العالم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فما هو الحل؟ الحل أن نواجه مفتاح الشر بمفتاح الخير، نواجه مفتاح الفساد بمفتاح الإصلاح. وكل نبي عنده جهد على قومه وأسرته وبلده فقط، كل الأنبياء، كل نبي كان عنده جهد على قومه وأسرته وبلده، ولكن الله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالجهد على العالم كله لإصلاح العالم كله. فنحن ونحن نوابه صلى الله عليه وسلم في أمته، فكيف نحمل هذا المفتاح في العالم ونمشي في العالم؟ الضلال مساحته كبيرة، الكفر مساحته كبيرة، ولا بد من قص هذه المساحة أو غشيان هذه المساحة ليأتي الإيمان بدل الكفر، والتوحيد بدل الشرك، والفضيلة بدل الرذيلة، والصلاح والإصلاح بدل الفساد والإفساد. والضلال العالمي الموجود في العالم الآن، العالم يعيش في ضلال كبير، وكفر وشرك وبدع وأهوى. فهذا الضلال العالمي أقسامه ثلاثة: ضلال كلي، وضلال جزئي، وضلال فكري أو دعوي. فالضلال الكلي كضلال الكفار والمشركين والمنافقين واليهود والنصارى والمجوس والهندوس ونحوهم، فكل من عبد غير الله من هؤلاء فهو مشرك في النار. فهذه مساحة الكفر الكبرى في العالم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فإبليس وجنوده يصبغون العالم بصبغة الشر والفساد والضلال والشرك، وأتباع الرحمن يصبغون العالم بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، وهي صبغة العبودية لله عز وجل. فهذا الضلال الكلي، دونه الضلال الجزئي كضلال بعض المسلمين الذين يخلطون في حياتهم بين الكبائر والصغائر وبين السنن والبدع غير المكفرة. بعض المسلمين يخلط بين الكبائر والصغائر وبين الطاعات والمعاصي، ويغرق في هذا التناقض، ويخلط بين السنن والبدع غير المكفرة، كمن يصلي ويصوم لكنه مقيم على بعض الكبائر والبدع. كل واحد من هؤلاء ظالم لنفسه، يدخل الجنة ولكن بعد أن يطهر في النار أو يعفو الله عنه. القسم الثالث من الضلال الموجود في العالم، والقسم الأخير، الضلال الدعوي أو الفكري كضلال الصالحين غير المشتغلين بالدعوة، وهم كل من يعمل بالدين لكن لا يدعو إليه. والواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وفي أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه وفي طريقة حياته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عمل اجتماعي، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، عمل انفرادي، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا واجب اجتماعي، الواجب الانفرادي كما أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، واجب اجتماعي الدعوة إلى الله وتكون منكم أمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهؤلاء الذين عندهم ضلال دعوي أو ضلال فكري كضلال الصالحين غير المشتغلين بالدعوة، وهم كل من يعمل بالدين لكن لا يدعو إليه، فهؤلاء محاسبون على ترك واجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أهل الذين آمنوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الصالحون تاركون لواجب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، والنجاة لا تتم إلا بهذه الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والناس يحبون العابد ويحبون الواعظ، يحبون العابد الذي يتعبد بينه وبين ربه، والواعظ الذي يعظ الناس ولا يكلفهم بالدعوة، يحبون المدرس الذي يدرس أولادهم، والخطيب الذي يخطب في جمعهم، والعاقد لأنكحتهم، يحبون هؤلاء الذين لا يكلفون الناس. والناس فالناس يحبون العابد ويكرهون الداعي، لأنه يقطع عليهم شهواتهم العاجلة ويأمرهم بتخفيفها، فهو يقطع عليهم شهواتهم التي تفسد حياتهم وحياة الناس. وقريش لم تنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم عبادته في الغار 15 عاما ويتعبد في الغار، ما انكرت عليه بل لقبوه بالأمين، ولكنهم آذوه وقاتلوه وسبوه وشتموه وأخرجوه حين قام بالدعوة إلى الله. فهذه أنواع الضلال، ضلال كلي وهو أعظم أنواع الضلال وأكثره مساحة، هذا هو الضلال البعيد وهذا هو الضلال المبين. هذا الضلال الكبير، هذا الضلال المبين، هذا الضلال البعيد لا بد له من جهد يقابل هذا الضلال ويزيله من العالم، لا بد لنا من ذلك، أن نقوم بالدعوة إلى الله ليزول هذا الضلال بالعالم على كافة المستويات. لهذا لزوال الباطل والضلال من العالم لا بد من ثلاثة أمور، لا بد من ثلاثة أمور لزوال الباطل من العالم ومجيء الحق، لا بد من ثلاثة أمور تقابل هذا الباطل العالمي وهذا الشر العالمي وهذا الجهد العالمي بالباطل. وهذه ثلاثة أمور هي: أولا دعاء الهداية، ثانيا جهد الهداية، ثالثا لزوم بيئة الهداية. فلا يزيل الضلالة إلا بجهد الهداية ودعاء الهداية ولزوم بيئة الهداية. الضلال العالمي لا بد أن يقابله هداية عالمية يقوم بها الرجال والنساء في جميع الأوقات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فأولا لزوال الباطل في العالم لا بد من ثلاثة أمور: الأمر الأول دعاء الهداية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يفتح لنا أبواب الهداية، أبواب الهداية لمعرفته بأسماء وصفاته، وأبواب الهداية أن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدي بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي لنا. فدعاء الهداية هو الذي نردده في القرآن، أن تفتح لنا أبواب الهداية وتفاصيل الهداية في معرفة الله ومعرفة أركان الإيمان ومعرفة أسباب الهداية كما سيأتينا إن شاء الله. فلا بد أن ندعو دعاء الهداية. الهداية بيد الهادي، كما أن هذا الملك العظيم بيد ملك، والشفاء بيد واحد، والقوة بيد واحد، والعون بيد واحد. فلا بد أن نسأل الهادي أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قل إن الهدى هدى الله. والهداية لا تنزل إذا اعتقد الداعي أنه هو الذي يهدي الناس. هو جل جلاله هو الذي بيده الهداية وبيده خزائن كل شيء. وإنما أنت رسول والله على كل شيء وكيل. إنما أنت رسول والله على كل شيء وكيل. فخزائن الهداية والضلالة بيده، فمن أقبل على الله هداه، ومن أعرض عنه تركه وتخلى عنه فوقع في الظلمات، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأولا ندعو دعاء الهداية ونتيقن أن الهداية بيد الله وحده لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء جل جلاله. أولا ندعو الهادي أن يهدي الناس جميعا، بل يهدي الجن والإنس. فنسأل الهادي أن يهدينا ويهدي البشر ويهدي الجن، لأننا نحب الله ونحب من يعظمه ويكبره ومن يحمده ويشكره، وهذه هي الدعوة. الله عز وجل يريد من عباده أن يعبدوه ويوحدوه بالعبادة والطاعة. ثانيا، لزوال الباطل في العالم لا بد من جهد الهداية. وجهد الهداية ينقسم إلى قسمين: جهد على النفس وجهد على الغير. والجهد على النفس ينقسم إلى قسمين: جهد على النفس بتعلم العلم الإلهي، معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ودينه وشرعه وملكه وسلطانه ووعده ووعيده، معرفة العلم الإلهي، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأعظم باب نستفيد بسببه من العلم هو باب التقوى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا أولا، أن نتعلم العلم الإلهي، أن نعرف الله ونعرف أحكام دينه حتى نتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، ونتعبد لله بالسنن لا بالبدع. هذا جهد على النفس أولا بتعلم العلم الإلهي، ثانيا بالعمل به. إذا عرفنا الرب وما أمر وأسماء وصفاته، فيجب أن نتعرف على ما أمر به وعلى ما نهى عنه. فإنما جميع ما أمر به هدى وبيان وشفاء، وجميع ما نهى عنه سموم ضارة، بدءا من الشرك والكفر والنفاق والصفات والأخلاق السيئة والأعمال السيئة. لهذا لا بد للعبد من هذين الجهدين: جهد على النفس بتعلم العلم الإلهي، وتعلم العلم الشرعي الذي أتعبد به لله عز وجل. ثانيا، العمل بالعلم الشرعي بعد معرفة الإله بأسماء وصفاته ومعرفة ما أمر به وما نهى عنه. وكل عبد واجباته الأصلية خمسة: طاعات أمر الله بها ورسوله يؤديها، ومعاصي نهى الله ورسوله عنها يجتنبها، ونعم يشكر الله عليها، سواء كانت نعم مادية كالطعام والشراب والهواء وغيره والصحة والعافية، أو كانت نعم روحية كنعمة الإسلام. ونعم يشكر الله عليها، وذنوب يستغفر الله منها، وابتلاءات يصبر عليها. الله يبتلي العبد ليصبر، ليستخرج منه عبودية الصبر، والله يحب الصابرين وإن الله مع الصابرين. الله مع كل صابر ويحب كل صابر. وهذه الابتلاءات الله عز وجل يوصلها على العباد، إن قصروا في الشكر أمدهم بالنعم ليستثير هممهم ويحرك قلوبهم للشكر، نعمة بعد نعمة تستوجب ذكر الشاكر وطاعته والتعبد له وصرف هذه النعم في مرضاته. ونعمة الابتلاء بالآلام والأمراض تستوجب من العبد الصبر، فإن الله عز وجل يعلم أن هذا العبد تأتيه النعم ليشكر، لأن له مقاما في الجنة لا يمكن أن يصل إليه إلا بكثرة الشكر. وهذا الذي مرض، هذا المبتلى، الله عز وجل جعل له مقاما في الجنة لا يمكن أن يرتقي إليه إلا بالابتلاء والصبر بعد البلاء والرضا بعد ذلك. والحمد لله على أن فتح لي باب الابتلاء ليرقي درجتي في الجنة. هذا سر كون الناس فقير، كون الناس غني أو فقير. هذا جهد على النفس بتعلم العلم الإلهي والعمل به. ومختصر أو يعني ملخص صورة العمل بين يدي الرب عز وجل، طاعات أمر الله ورسوله بها أؤديها، سواء كانت طاعات أو أوامر، أوامر أفعلها، سواء كانت أوامر انفرادية أو اجتماعية، يعني أوامر بالعمل بالدين أو بجهد الدين. فأوامر من الله ورسوله أفعلها، ومعاصي أو نواهي أجتنبها، ونعم أشكر الله عليها، وابتلاءات أصبر عليها، وذنوب أستغفر الله منها. هذا الجهد الثاني، جهد الهداية، ينقسم إلى قسمين، جهد على النفس وجهد على الغير. والجهد على النفس ينقسم إلى قسمين، تعلم العلم الإلهي وتعلم العلم الشرعي. العلم الإلهي أن أعرف الله بأسمائه وصفاته وملكه وسلطانه وخزائنه ووعده وعيده. والعلم الشرعي هو معرفة ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام العملية كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من أوامر الله التي جاءت في القرآن. يعني تعرف على هذه الأوامر والنواهي لأفعل الأوامر واجتنب النواهي. أما الجهد على الغير فهو ثلاثة أقسام، القسم الأول جهد على أكبر مساحة وهم الكفار والمشركون والمنافقون واليهود والنصارى والمجوس والهندوس وكل كافر ومشرك، جهد على الكافر لعله يهتدي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. والهداية بيد الهادي، لكن نحن الله أعطانا هداية الدلالة والإرشاد إلى الهادي جل جلاله، والله بيده هداية التوفيق والإلهام، لأنه يعلم من يصلح لسكن الجنة ممن لا يصلح، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هذا الجهد الأول، جهد على الكافر لعله يهتدي. الجهد الثاني جهد على المسلم، لكن هذا المسلم جهد على الفاسد ليكون صالحا، وجهد على الغافل ليكون ذاكرا، وجهد على الجاهل ليكون عالما. هذا الجهد الثاني، جهد على الذاكر على الغافل ليكون ذاكرة، جهد على الفاسق أو الفاسد ليكون صالحا، وجهد على الجاهل ليكون عالما. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن القرآن هدى وبيان وشفاء. أما الجهد الثالث من الجهود على الغير فهو جهد على الصالح ليكون مصلحا، كن داعي، جهد على العابد ليكون عابدا وداعيا، جهد على الصالح ليكون مصلحا، وجهد على العالم حتى يكون معلما. كم من العلماء الله أعطاهم هذه الثروة ولكنهم حبسوها لأنفسهم ومن حولهم، لكن الله يريد هذا العلم الإلهي والعلم الشرعي أن ينتشر في العالم. هذا الدين عالمي كما أن الهوى عالمي ونور الشمس عالمية، كذلك العلم الإلهي عالما، فلا بد من إبلاغ الدين اعتقادا وأقوالا وأعمالا وأخلاقا. فنجتهد على العالم الذي عنده العلم ليحركه في العالم ويفتح مساحة الدائرة من نفسه وأهله وعشيرته وبلده لينطلق إلى ما هو خارج بلده، ينطلق في العالم لينشر هذا النور الذي الله عز وجل أعطاه إياه. فإن لم يفعل نقله الله عز وجل إلى غيره وصار عمله صورة لا حقيقة. وهذا في الكثير الأغلب، ولا في العلماء خير كثير وهم أواني الله أعطاهم هذا العلم، فيجب عليهم أن يشكروا هذا العلم ولا يكتموا، فكما سيأتينا في عقوبة ترك الدعوة إلى الله، وهي لعن من كتم العلم، من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم جاء بعد ذلك ليبين مساحة الكفر التي يجب أن ينطلق الداعي ويخرج من كتمان العلم إلى إظهار للناس. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها إلى آخر الآية. الله أعطانا مساحة الكفر وأعطانا فرصة الدعوة إلى الله، فلا يجوز كتمان العلم. إلا الذين تابوا من بعد ما كتموا وبينوا، الذين تابوا من بعد ما ظلموا وبينوا ما كتموا، الذين تابوا وبينوا وأصلحوا ما أفسدوا، فهم كانوا سبب للفساد بترك الدعوة إلى الله، أعطوا فرصة لإبليس وجنوده وشياطين الجن والإنس أن يفسدوا في الأرض. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا لعن الله لعن الكون كله من لعن الله، فيستجيب كل الكون للعنته حتى ذرات جسم الإنسان يلعنه. إلا الذين تابوا من بعد ما ظلموا هؤلاء مستثنين، وبينوا ما كتبوا وأصلحوا ما أفسدوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذا جهد الهداية. الجهد على الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا عمل الأنبياء، عمل أجمل عمل، أحسن عمل، أفضل عمل. حياة الأنبياء وحياة سيد الأنبياء والرسل هي أجمل حياة وأحسن حياة وأفضل حياة وأطهر حياة وأسعد حياة، فيجب أن نعيش هذه الحياة. هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جهد على النفس بالاستقامة وجهد على الغير بالدعوة والتعليم والإحسان. فالجهد على الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جهد على الكفار لعلهم يهتدون، ثاني جهد على الفاسق ليكون صالح أو الفاسد ليكون صالح، وجهد على الغافل ليكون ذاكر، وجهد على الجاهل ليكون عالما، والجهد الثالث جهد على الصالح ليكون مصلحا، وجهد على العالم ليكون معلما، وجهد على الذاكر يعني العابد ليكون مذكرا. تذكر إنما أنت مذكر. هذا جهد الهداية بأقسامه لا بد من معرفته حتى نشعر بالمسؤولية ونشعر بعظيم أبواب الأجر والثواب ونفرح بنيابة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقوالي وأعمالي وأخلاقي. أما القسم الثالث من الأسباب التي تزيل الضلال في العالم فهو تكوين بيئة الهداية ولزوم بيئة الهداية. فالداعي يجلس في بيئة الإيمان فيزداد إيمانا وتزيد أخلاقه ويزيد حبه لربه وتكبيره لربه وتتحرك جوارحه في طاعة الله عز وجل في جميع الأعمال. فتكوين بيئة الهداية في المسجد في البيت بيئة الإيمان التي يعظم فيها الله ويشكر على نعمه ويذكر وعده وقعيده لتقبل القلوب على الطاعات وتنفر من المعاصي هذه فيها تعظيم الله. بيئة الإيمان فيها ذكر الله وذكر اليوم الآخر وذكر الملائكة والأنبياء واليوم الآخر. فبيئة لزوم بيئة الهداية وتكوين بيئة الهداية هي بيئة الإيمان البيئة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم واستمرت معه صلى الله عليه وسلم حيثما حل وحيثما ابتحل. لزوم بيئة الهداية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنلزم بيئة الهداية. فالداعي يلزم بيئة الهداية مثلا في الصلوات الخمس في الجمعة في الحج في العمرة في الجهاد في سبيل الله في الدعوة إلى الله في تعليم شرع الله في مجالس الوعظ والتذكير يلزم بيئة الهداية. فلكي تهتدي تلزم بيئة الهداية ولكي تستقيم على الهداية لا بد أن تنقطع عن مجالس الغفلة. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فتلزم بيئة الهداية. ولزوم بيئة الهداية نستفيد منه خمس كرامات. لزوم بيئة الهداية نستفيد منه خمس كرامات. الأولى أن نتعلم الدين نعرف الله بأسمائه وصفاته ونذكر الله كثيرا وندعوه ونتعلم أحكام الدين ونتعلم الفضائل ونعرف الرذائل ونعرف كل ما أمر الله ورسوله به بالتدريج واستمرار هذه الوجبات الإيمانية اليومية كوجبات الطعام للجسد. فأولا في بيئة الإيمان وبيئة الهداية نجلس في هذه المجالس فنتعلم الدين. ثانيا نعمل بالدين لأننا نقول قال الله قال رسوله وإذا قال الله ورسوله ليس لنا اختيار لابد أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي. فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ففي بيئة الإيمان بيئة الهداية نجتهد على حضورها وحضورها حضور بيئة الهداية شيء حسن لكن أحسن منه تكوين البيئة ليأتي الناس إليه. أضع الماء والحبة والطعام حتى يأتي الطير. فمن فتح بابه ووضع ما تيسر من طعام ودعا الناس لبيئة الهداية ففي صحيفته كل من حضر هذا المجلس وكل ثمرات تنتج عن هذه البيئة وهذا المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم كان يتكلم عن الله وعن اليوم الآخر وعن حياة الأنبياء والمرسلين وأن العاقبة لهم وأن العاقبة للمتقين ويذكر مصائر أعدائهم. ففي بيئة الإيمان وبلزوم بيئة الهداية لا نستغني عنها أبدا. فبها نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين، لأن ما تكرر تقرر. كل يوم أسمع عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن دينه وشرعه، فما تكرر تقرر حتى تكون الطاعات شهوات. فطاعات الأنبياء وطاعات الصحابة كلها شهوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، لأنه مقبل على ربه، معظما له، مكبرا، محبا له، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. فكانت طاعاتهم شهوات. متى تكون طاعاتنا شهوات؟ متى نشعر بخفة الطاعات وثقل القيل والقال والتمرغ في المباحات والشهوات فضلا عن المحرمات والكبائر؟ ففي بيئة، لزوم بيئة الهداية وتكوين بيئة الهداية من أسباب نزول الهداية في العالم علينا وعلى الناس. فكلامنا الآن يتأثر به من جلس معنا ومن لم يجلس معنا، لأنه بث مباشر للعالم، الله يحبه ويتأثر به الحيتان في البحر والطير في الهواء، لأنه كلام عن الله عز وجل، كما أن الرياح والعواصف والأمطار يتأثر بها العالم كله. ولكن هذا لا نراه، والله عز وجل يحب أن يسمع عنه، ويحب من يدعو إلى دينه، ويحب من يستمع إلى مثل هذا الكلام، لأن الله عز وجل يحب أن يمجد ويكبر وأن يشكر ويحمد على نعمه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بعد معرفته ومعرفة نعمه وإحسانه وديني وشرعه ومعرفة ملكه وسلطانه والتفكر والنظر والتدبر. وهذه مجالس الإيمان المربي فيها هو الله، الرب الذي يربي عباده بنعمه المادية والروحية. ومجالس الغفلة المربي فيها الشيطان، يربي الناس على المباحات، توسع في المباحات، ثم الدخول للصغائر، ثم النزول للكبائر، ثم بعد ذلك الردة والعياذ بالله. ففي بيئة الإيمان، تكوين هذه البيئة يتأثر بها الناس. وكان الناس يأتون للمدينة ولا يعرفون إلا اللصوص والسراق، فيأتون إلى المسجد فيسلمون، كما دخل أو كما ربط أثامة ثمامة بن عثال الحنفي على سارية من سواري المسجد فتأثر، مسلم لم يقل له شيء، فقط قال احلبوا له 3 أيام وأسلم. فتكون بيئة الهداية تجذب الناس للهدى، كما أن وضع الماء للطير تجذبه للشر. فنكون بيئة الإيمان، وإذا لم نكون نذهب إلى من كون وفتح بيئة الإيمان ونذهب إليه. ففي بيئة الإيمان نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين، نترقى في العلم الإلهي ونترقى في العلم الشرعي، يعني نترقى في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ونترقى كذلك في معرفة الأوامر الشرعية. كم من الأحكام الشرعية نحن نخطي فيها كثيرا، في الوضوء وفي الصلاة وفي الطواف وفي السعي وفي مشاعر الحج، نخطي كثيرا، ولم يأتي التصحيح إلا بعد إيجاد مجالس العلم، مجالس الذكر، حتى نسمع عن الله وعن دينه وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن التي تزيل البدع. فنثبت على الدين، درجة رابعة نثبت على الدين، بعد أن نترقى نثبت على الدين، لأننا نزداد يقين على هذا العلم الإلهي، وأن الله عز وجل نقل الناس من شر القرون إلى خير القرون. لماذا؟ بأربعة أمور، لأن جاء فيهم التوحيد بدل الشرك، والعلم بدل الجهل، والوحدة بدل الفرقة، والعدل والإحسان بدل الظلم والطغيان. فكانوا خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن الكرامات، وهي الكرامة الخامسة والأخيرة، نشر الدين، نشر الدين. الكرامة الأولى التي كرمنا الله عز وجل في بها في الجلوس في بيئة الإيمان وبيئة الهداية، نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين. والخامسة ننشر الدين، لأني في هذه المجالس أجلس مع العباد ومع الدعاة ومع العلماء، فأنظر جهد العالم، جهد العالم على الناس كيف يعلمهم السنن والأحكام، وانظر جهد الداعي كيف يمشي في العالم ويسير في العالم، فافتح حساب في كل مجموعة، مجموعة الدعاة، مجموعة العباد، مجموعة العلماء، مجموعة المحسنين، لكل الإنسان له في كل واد رايح، ويراه الله عز وجل في جميع هذه المقامات، قائم بين يدي ربه تعبدا وبين يدي خلقه داعيا ومعلما ومحسنا. فهذه البيئات تؤثر على النفس وتؤثر على العالم وتؤثر على من حضر فيها. فلزوال الباطل والضلال العالمي لا بد من جهد عالمي، على يعني وفق جهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث للعالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولا دعاء الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، نقول في اليوم 40 مرة في الفرائض والسنن والرواتب غير التطوعات. نحن نحتاج للهداية وأن تفتح لنا أبواب الهداية إلى معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة ملكه وسلطانه. ثانيا جهد الهداية كما فصلناه، جهد على النفس وجهد على الغير. ثالثا لزوم بيئة الهداية، فأنا الآن في الجو الإيماني العلمي الخبري الذي أتعلم فيه الدين وأترقى في الدين، أنزل من البيئة الإيمانية إلى الجو الغافل في السوق وأدعو إلى الله وأجتهد على من في السوق وفي الشارع، وأتي به إلى الجو الذاكر، أجتهد أنزل من الجو الذاكر إلى الجو الغافل، فأتي بغافلين إلى بيئة الذاكرين فيتذكروا ويعبدوا الله ويبقوا أمام الله ويعمروا مساجد الله، ويجتهدوا للنزول مرة أخرى إلى البيئة الغافلة ليأتوا بغافلين جدد. وهكذا تتسع مساحة الدعوة، وبقدر اتساعها تتسع مساحة العبادة والطاعة لله ولرسوله. ألا يمكن أن نأكل التفاح والبرتقال والطماط والكوسة؟ لا بد من جهد في المزارع حتى تأتي هذه السلع، ونحن لا بد من الجهد على البشر حتى تمتلئ بيوت الله عز وجل بالعباد، كما تمتلئ الآن بيوت الله، كما يمتلئ المسجد الحرام والمسجد النبوي. هذا جهد نتيجة جهد الدعوة في العالم، لأن حركت المسلمين للحج واجتهدت هذه الأنفس للدعوة إلى الله خارج دائرة المسلمين، فجاءت بمسلمين جدد وملأوا بيوت الله عز وجل. هذه ثمرة دعوة الداعي وتعليم العالم وإنفاق المحسن الذي ينفق لإعلاء كلمة الله، والذي وضع ماله ونفسه ووقته في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. هذه الجهود العظيمة هي التي تملأ المساجد، وإذا تركنا الدعوة قل الناس في المساجد وخرجوا من المساجد مسرعين وجاءوا إليها متباطئين. فنتيجة ترك الدعوة أن تمتلئ المحاكم بالمشاكل بين الرجال والنساء، فمسائل الطلاق أمور عظيمة انفجرت على الأمة بسبب ضعف اليقين وترك الأعمال، فتمتلئ المحاكم بالقضايا والمشاكل بين المسلمين في البيع، في التجارة، في الصناعة، في الزراعة، في قضايا الديون، في قضايا الطلاق، في قضايا النفقات. تمتلئ المحاكم إذا تركت الدعوة، تمتلئ المحاكم بالشكاوى والمشاكل، وتمتلئ السجون بالمساجين على مستوى العالم الإسلامي كله رجالا ونساء، وتمتلئ المستشفيات بالمراجعين، لأن الإنسان الذي لا يحقق أمر الله لا بد أن يشقى، فمن اتبعه هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيش ضنكا. ومن الشقاء أن الإنسان يتجاوز حدود الله فيخرج من دائرة المباحات إلى دائرة الصغائر إلى دائرة الكبائر الموبقة، إلى قد يرتد فلا بد من القيام بالدعوة صيانة لهذه الأنفس البشرية حتى لا تقع في محرم الله ولا تسخط الله عز وجل. ونحن قد تحملنا هذه الأمانة اعتقادا وتعبدا ودعوة وتعليما. كنتم خير أمة أخرجت للناس رجالا ونساء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا أخر الله الإيمان دلالة على أن من قام بالدعوة يزيد إيمانه. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فزيادة الإيمان مربوطة بعملين، عمل انفرادي وهو العبادة، وعمل اجتماعي وهو الدعوة. والدعوة أم العبادات، فإنها منتجة للعباد والدعاة والصائمين والحجاج والمعتبرين وغير ذلك. وهذه التكاليف العظيمة وإن كنا كلفنا بها فقد كلفنا تشريفا، لكن هي مصدر السعادة للدنيا والآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ابتغاء مرضات الله عز وجل. يفوز بالجنة وينجو من النار لأنه طبق أمر الله وأخذه كله عبادة ودعوة وتعليما وإحسان إلى الخلق. فحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. هذا الجهد العظيم مع أن فيه مشقة إلا أن فيه اللذة والسعادة والأنس والطمأنينة. كل إنسان ينتج منتج يفرح بعده. رجل أصلح سيارة يجد اللذة والسرور. طفل حل مسألة رياضية. امرأة خاطت ثوبا أو طبخت طعاما وقدمته تجد السرور بعد كل عمل. فأعظم السرور هو أن تكون مليحا وجميلا بالدين، وأن تمشي في المجالس كالغيث الذي ينزل من السحب في كل مكان. الجميل هو من تجمل بالدين وجمل الناس بالدين وكان سببا لتجميل الناس بهذا الدين وإدخال جميل جديد في الدين، وهو المسلم الذي تجمل بأحسن جمال وهو لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير. لنكن من هؤلاء ونعلم أن وظيفتنا الأساسية هي الدعوة إلى الله، وهي شرفنا وعزنا في الدنيا والآخرة، وهي مصدر سعادتنا وهدايتنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأبشر ولله الحمد، فالهدايات تنزل على مستوى العالم والناس يدخلون في الدين، والناس ولله الحمد بهذه الوسائل بدأ ينتشر الحق في كل ثانية، وتنتشر الرسائل والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والفتاوى وغيرها على مستوى العالم رجالا ونساء. فلنركب هذا القطار الذي يوصل إلى النعيم وإلى رضوان الله عز وجل وإلى دخول الجنة والنجاة من النار. فلا تكونن من الجاهلين، ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نجلس مجالس الإيمان ونتعلم ونعمل وندعو إلى الله وننشر دين الله. سلع يتجول فيها الإنسان في كل مكان ويبيعها، سلعة الله غالية. فالداعي الأرض دكانه، وقد قسمت إلى 245 دولة، قسم الكفر والله هي الأرض لله يريثها من يشاء من العبادة. لا بد أن تكون فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله لجميع البشر. الداعي الأرض دكانه، ينوي النية العالمية، والناس زبائنه. الناس زبائنه يوصل لهم الهدى وله أجرهم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الداعي الأرض دكانه مفتوح 24 ساعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ليلا ونهارا في حال السراء والضراء، في حال السفر وحال الإقامة، في كل وقت. أبدأ بأهلي ثم جيراني وعشيرتي وأهل بلدي، ويكون فكر العالم عندي فكر العالم كله. فالداعي الأرض دكانه والناس زبائنه، وسنن الدين سلعته، وسوق الأقوال الحسنة ويفتح للناس أبواب الأعمال الصالحة ويدعوهم للتخلق بالأخلاق الفاضلة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والداعي لابد أن يمشي ويسير في الأرض. هذه الأرض كلها دكانه، والسلع التي فيها أو الزبائن التي فيها لابد أن يبيع ويشتري منه. فالداعي يعلم ويتعلم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا ويهدي بنا ويهدي لنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. والإنسان حيث يضع نفسه، فليختر الإنسان أفضل الأبواب وأفضل الأعمال وأفضل الوظائف، وهي وظيفة الدعوة إلى الله عز وجل. ومن اليوم يغير الفكر ويغير العمل ويغير طريقة الحياة، وينوي الفكر العالمي للهداية العالمية ليزول الضلال والباطل والشر من العالم، فلا زوال له إلا بذلك. ظلمة الليل لا يزيلها إلا نور الشمس، وظلمة الباطل في البشرية لا يزيلها إلا الدعوة إلى الله، وبذل الأوقات والأنفس والأموال في سبيل إعلاء كلمة الله. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لا بد من أن أنفق المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى، ولا بد أن أسير بمحبوبات الرب إلى الناس حتى يكملوا محبوبات الرب، والله يكمل لهم محبوباتهم يوم القيامة. يموت في العالم الآن ما يقارب 500,000 يوميا، 400,000 إلى نار جهنم، و100,000 من المسلمين. فنحن مسؤولون، مسؤول، أنت مسؤول عن البشرية كلها. والناس إذا أعانوك فلحسن خلقك وأدبك وخضوعك لربك وافتقارك إليه، وإن لم يعينوك فالسبب منك. السبب مني أني أقوم بالأعمال صورة، وأحيانا أدعو إلى نفسي وأظهر نفسي. الداعي إلى الله إما يكون كلامه داء أو يكون دواء، وكلامه دواء، الدواء يذهب من اللسان إلى قلبه وإلى قلوب الناس، أما الداء فهو يخرج من اللسان وتسمع الأذن ولا ينزل في القلب. فنسأل الله عز وجل يجعلنا دعاة إلى الله، وأن نعمل بهذا الدين حقيقة، وأن يدلنا على أبواب معرفته لنعرف طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان وعظمة المسؤولية، حتى نصبغ الناس بالصبغة الإسلامية التي يرضى الله عنها ويرضى عنها رسوله. والله ورسوله حق أن يرضوه. الله عز وجل أرحم الراحمين، شرفنا وأكرمنا بالدعوة إلى الله بعمل الأنبياء والمرسلين، فنشكر هذه النعمة ونستغفر الله من التقصير في هذا العمل، ونبدأ بحياة جديدة وفكر جديد وعمل جديد. والدعوة هي تغيير عواطف الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المخلوق إلى الخالق، ومن الأموال والأشياء الاستكثار منها إلى الاستكثار من أنواع الطاعات في هذا الدين. والدعوة هي نشر محاسن الدين، وأعظم المحاسن أن تنشر وتبين للناس صفات الرب وأسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة، وتبين لهم عظمة قدرته وعظمة حلمه وعظمة كرمته وعظمة نعمه وأنواع رحمته، حتى يحبوه ويكبروه ويقفوا ببابه. الدعوة إلى الله هي دعوة إلى معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. الحمد لله رب العالمين أن هدانا، ونسأل عز وجل أن يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذا هو الدرس الأخير في هذه الفترة، وإن شاء الله استأنف الدروس بعد الحج إن كان في عمري بقية. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية وحسن عبادة الرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.